بسم الله العليم شرور الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله صراحة أكثر من شو يستعجل. قال رحمة الله تعالى عليه: والإحباط باطل. ما ذكر التكفير الماتن، يعني بارك الماتن فقط ذكر فيها ماذا كلمة شو؟ الإحباط. قال: والإحباط باطل لاستلزامه الظلمة، ولقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يعني من يعمل مثقال ذرة شرا يرى، بس هو الماتن يحب يختصر حتى في الآيات. ولعدم الأولوية إذا كان الآخر ضعفا وحصول المتناقضين مع التساوي. هذا هو بحث الحبط والتكفير. الحبط في لغة العرب إنما يكون بمعنى الفساد والبطلان. العرب بس تقول حبط يعني فسد وبطل. لذلك يقال: إذا عمل الرجل عملا فأفسده قيل حبط عمله حبوطا، حبط عمله حبوطا وأحبطه صاحبه، يعني أبطله صاحبه وأفسده صاحبه. وبهذه المناسبة أطلق المتكلمون كلمة الحبط على بطلان الثواب. شيء لك ثواب عليه، إبطال هذا الثواب يكون عبارة عن ماذا؟ عن الحبط. أما التكفير في لغة العرب فهو بمعنى الستر، كما ذكر في معجم مقاييس اللغة. ولذلك كما ذكر في مفردات الألفاظ للراغب الأصفهاني: وصف الليل بالكافر لأنه يستر الأشخاص، ووصف الذراع بالكافر أيضا لستره البذرة في الأرض. وكافر كافر على كل حال. ذاك يقولون أن بعض يقول مناسبة لغوية للكفر ما للمقابل الإيمان، أنه يستر الإيمان، يستر الفطرة أو يستر الإيمان أو يمنع قلبه من الإيمان، أن يستر فطرته تعالى عبر مثلا أو مشاكل ذلك. وعلى كل حال بهذه المناسبة أطلق التكفير في علم في كلام المتكلمين على ستر الطاعة للمعصية، ستر الثواب للعقاب. إيه هو إبطال الثواب للعقاب؟ يعني نفي الاستحقاق العقاب عن طريق ماذا؟ الثواب. فكأن الثواب يستر العقاب. فإذا إبطال العقاب للثواب سموه ماذا؟ حبط. ستر الثواب للعقاب سموه ماذا؟ سموه تكفير. المهم في هذا البحث اللي هو بحث الحبط والتكفير، أهم شيء فيه تحرير محل النزاع، وقل ما يحرر محل النزاع كما يجب. لعل هؤلاء المتأخرين العلماء عم بتكلم من زمن العلامة أو الفاضل أو المحقق الماتن أو الشيخ أبو جعفر الطوسي أو النبختي وهو جماعات، لعل هؤلاء بذهن المطلب واضح، لذلك لا يعتنون كثيرا في تحرير محل النزاع. لكن هذا أوجب أنه بعدين المتكلمين بس أخر شوي عن ذاك الزمان صاروا يشكوا كثير على الإمامية، أنه أنتم الإمامية تقولون بأن الحبط والتكفير باطل، مع أن نص القرآن على ماذا؟ على وقوع الحبط والتكفير. أنتم عم تخالفوا نص القرآن، معقولة؟ هل يعقل أن واحد يقول ببطلان الحبط والتكفير والقرآن صريح في الدلالة على الحبط والتكفير؟ ما يصير هذا الحكي منك يعني. شو منه؟ يعني أنت ما فيك تقول لي بطلان الحبط والتكفير وأنت في عندك آيات كثيرة جدا في القرآن نص على الحبط والتكفير. نحن حتى نوضح هذا البحث أحببنا أن نذكرها في ضمن نقاط خمسة واحدة واحدة حتى نبني البحث كاملا، ثم نختم البحث بتنبيه معين ما أشار إليه الماتن وكان ينبغي أن يشار إليه، مذكور في كلمات المتقدمين إن شاء الله كما نبينه. بالنسبة للنقطة الأولى هي دعوانا اللي ادعيناها الآن أن في القرآن آيات متكثرة تنص على الحبط والتكفير. أما الآيات اللي بتدل على الحبط ما أدري أقرأها كلها أو لا. قوله تعالى: من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين إلى أن قال أولئك الذين حبطت أعمالهم. قوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. قوله تعالى: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قوله تعالى: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم. وقوله تعالى: ما أدري نقرأهم كلهم أو لا، يعني من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم لا يبخسون، فأولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. 16 مورد. في مورد من الموارد 16 لعله منه داخل، لعله خارج عن المعنى. فعلى كل حال في الآية مثلا بتهمني يعني هذه الآية فعلا اللي هو قوله تعالى مثلا لا ترفع أصلا، إنه كل أغلب الآيات هذيك إلى علاقة بالكفر والشرك، ما أدري شوف المقام. بس في أي ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، أو إن الذين كفروا صدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول وكذا. وقوله تعالى هيدي يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أن من يرفع صوت فوق صوت النبي وناديه من وراء الحجرات والمسائل أكثرهم لا يعقلون وما أدركون، أولئك شو تحبط أعمالهم فعلا. فالحبط منصوص على من القرآن، كيف الشيعة تقول ولا نقول بالحبط؟ أما بالنسبة للتكفير، بالنسبة للتكفير ما فيك تجيب هلأ كلمة تكفير بالقرآن، لأنه كافر في كافر وكذا ما فيك تطلعون هذا. بدك تشوف الآيات نفسها، الآيات اللي بتدل على التكفير يعني أن الطاعة تستر المعصية وتمنع من المعصية أيضا متكثرة، بعضها لفظا بالنص يعني كلمة تكفير نكفر عنه سيئاتهم، وبعضها بالمعنى مثل قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وآله وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. قوله تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وهو أعلم بكم إلى آخر الآية. يعني بيقول إذا تجتنب كبائر الفواحش إلا اللمم الله تعالى ماذا يكون واسع المغفرة. ما فيها كلمة تكفير لكنها فيها مؤدل التكفير، وأنه اجتناب الكبائر يغفر لك الله تعالى عن اللمم. قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هذه الآيات كلها ظاهرة بأنه في تكفير، نكفر عنكم سيئاتكم يذهبن السيئات وأدري إيش، وآيات كثيرة جدا ظاهرة بالحبط والتكفير. فكيف الشيعة الإمامية أنكروا ماذا؟ الحبط والتكفير. هذه نقطة، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي في تحرير محل النزاع مع المعتزلة. إذا واحد بيقرأ كلمات المتكلمين ويدقق في بعض كلماتهم لا سيما كلام النبختي أو كلام أبو جعفر الطوسي وكلام العلامة الحلي في مناهج اليقين، مضافا إلى أنه ما تقدم معنا في البحث السابق عند الحديث عن اشتراط الموافاة، يستطيع أن يحرر محل النزاع. هكذا عم بعطيكم إياها من الآخر يعني أن تحرير محل النزاع موقوف على فهم أشكالات الماتن وين. إذا أنت ما بتعرف الماتن وين ناظر، كيف بتفهم أشكالاته؟ لذلك بعض الحواشي مثل براهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة للاسترآبادي، ذاك أشكل إشكالات على الماتن ما أدري واقعا، دليل على أنه لم يحرر محل النزاع كما يجب. إن تحرر محل النزاع بعدين نشوف إشكالات الماتن واردة أو إشكالات الماتن غير واردتين. شو هي إشكالة الماتن؟ شو هي تحرير محل النزاع؟ قبل بنظر علماءنا سابقا شو قالوا؟ قالوا يمكن أن يكون الثواب موقوفا على شرط. قالوا ولا ما قالوا؟ ها؟ مسألة السابقة أمس، لأن مشكلة أنه شو الفارق بين شرطية الموافاة والحبط. يمكن أن يكون الثواب مشروطا بشرط، وتحقق الشرط المانع من الثواب يكون مانعا من الثواب من أصله أو من حين تحقق الشرط. قلنا أمس أن يكون مانعا من تحقق الثواب من حين تحقق الشرط لا بأصله، اللي هو قال أن الشرط مستقبل فكيف يكون معدما لشيء قد مضى. تذكر؟ فإذا معنى شرطية الموافاة كانت عبارة عن أن هناك طاعة مشروطة بشرط متأخر، والثواب يبطل متى؟ من عند تحقق الشرط، لا أن الشرط يكشف عن بطلان الثواب من أول الوقت. هذا كان بحثنا أمس، خلافا لمن كان يقول بأن تحقق الشرط يكشف عن ماذا؟ عن بطلان الثواب من أصله. هذا البحث، العبارة اللي قرأناها أمس عندما قال في مقابل، قال هنا كون العمل باطلا في أصله، بعضهم قال فرد عليه أنه مش باطل من أصله، هو قال بأنه هو بيقول والأولان، أو هو قال باطل في أصله، أو أن الثواب يسقط بعد ثبوته، أو أن الكفر أبطله. وهو اختار ماذا؟ أن الكفر أبطله، يعني الشرط عند تحققه أبطله، لا أن الشرط يكشف عن بطلانه من الأول. أما الحبط فهو مش عبارة عن أن هناك شرط تحقق فأبطل الثواب، بل الحقيقة فكرة الحبط كما نبهنا أمس أن عبارة عن أنك أنت تستحق ثوابا غير مشروط، غير معلق على أي قيد ولا أي شرط، وأنت تستحق ماذا؟ عقابا غير معلق أو مقيد على أي شرط. وبسبب التناقض والتضاد بين الثواب والعقاب، شو يقع بينهما؟ تهاتر قهري على القولين، قول أبو هاشم وأبو علي الجبائي. بتنافوا مع بعضهم البعض، كيف لا تحضوا الدم بالخارج، بتخابطوا، ها؟ نفس الشيء. يعني أنت بطاعتك استحقيت ثوابا تاما كاملا غير موقوف على شيء، ثواب فعلي تام غير معلق على أي قيد لا سابق ولا متأخر، بس عصيت استحققت عقابا تاما كاملا غير موقوف على شرط. شو بيحصل؟ بيصير تنافي بينهما، فيتساقطا إما معا إذا كانوا متساويان، إذا كان واحد أكبر من الثاني يأتي إن شاء الله تعالى ماذا نفعل على الخلاف ما بينهم. خلينا نتكلم عنه إن شاء الله تعالى، فرق بين الحبط والموازنة. إذا ما نفسر الحبط مثلا، الحبط بأحد تفسيري كلام أبو علي الجبائي أن المتأخر دائما شو يسوي؟ يبطل الصادق. فلو أنت أطعت الله 1000 سنة ثم عصيته بقطرة شرب قطرة خمر ثم متت، بتكون هاي القطرة الخمر ماذا فعلت؟
كاشفة.
مش كاشفة،
تسقطت،
تسقط مكانا، مش تكشف. ما هي دبعم شو دك فيه؟ هذه الطاعة كانت ثوابها ثابت، هاي المعصية سوتها كيف تسقطها؟ لأنه نقيضها، لا تنفيها، تبطلها، تمنع من ترفعها من الوجود. استحقاق الثواب من تلك الطاعات اللي هو أمر موجود، هذا استحقاق الثواب شو بيصير؟ ينتفي ببركة شو؟ ببركة قطرة الخمر تلك.
بس يعني هذا الضد يكون أقوى من هالأب
يعني؟ إيه أقوى بكتير هو، هالأدي بيكون. هذه فكرة التحابط. بعبارة واضحة، ليست فكرة التحابط عبارة عن أن الله تعالى هو الذي عندما يرى طاعة ومعصية فينقص من الطاعة مقدار المعصية، ولا أنه يكفر بالطاعات عن السيئات. مو هكذا المراد، مو أن الله تعالى قد وعدنا العفو فمن أتى بالطاعات وأتى ببعض المعاصي فيقول لنا إن الحسنات، ما هكذا المقصود. لا يقصد بأن الحسنات تذهب السيئات بمعنى أنه الله تعالى وعدنا فقط، لا، هو نفس السيئة هي بنفسها بكيانها هي التي تبطل الحسنات. واضحة شو الفكرة؟ شفت الفرق الجوهري بس بين
يعني السيئة واحدة تبطل كل أصل الإيمان؟
هذا على رأي أبو علي الجبائي، في غير أبو هاشم. أبو هاشم نتكلم عنه بسمين موازنة، هو أدمنه قول قبيح، هذا ابنه رفض فقال بالموازنة اللي هي عبارة عن تحسبون على الورقة والألم، يعني خلاص نحكي عنه إن شاء الله تعالى بعد شوي. حتى أكد لكم على أن هذا الكلام هو مرادهم للمعتزلة، وأتما أراد أبو جعفر، وحيئش إن شاء الله تعالى في تنبيه لنا، وأتما أراد أبو جعفر الطوسي أن يناقش المعتزلة، شو ناقشهم؟ قال لهم لا تضاد بين استحقاق الثواب استحقاق الطاعة، استحقاق المعصية استحقاق العقاب. نقطع السطر، رد، اعتبر حاله رد ماذا؟ رد فكرة، كل فكرة التحابط. قال لأنه لا تضاد بين الثواب والعقاب، بين استحقاق الثواب استحقاق العقاب. نضع سطر، لأنه كل فكرتهم مبنية على ماذا؟ على أنه في تضاد بينهما، فأحدهما ينفي الآخر. شوفوا إذا بدكم كلام العلامة الحلي في مناهج اليقين في أصول الدين صفحة 512، واللي عنده إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين صفحة 421، واللي عنده شرح الأصول الخمسة للمعتزلي عبد الجبار يشوف 422، يقول هناك الشيخ العلامة الحلي: لا خلاف بين المسلمين أن الكفر يزيل استحقاق ثواب الطاعات السابقة، بسميهاش حبط، والإيمان يزيل استحقاق العقاب السابق. أنا ما عنديش خلاف، ما في إشكال في هذا، وإنما الخلاف في أنه هل يجوز اجتماع استحقاق الثواب والعقاب من غير أن يحبط أحدهما الآخر أم لا. شو الخلاف؟ هل يجتمع استحقاقان أو لا يجتمع استحقاقان؟
ما أعرف،
هذا هو الخلاف. وقبل الخوض في ذلك فاعلم أن الإحباط يراد به خروج الثواب والمدح المستحقين عن كونهما مستحقين لذم أو عقاب أكثر منهما لفاعل الطاعة، والتكفير هو خروج الذم والعقاب عن كونهما مستحقين بثواب ومدح لفاعل الصغير مثلا. عرفت السؤال وين هو البحث؟ محل الكلام هو هذا، أنه هل يجتمع استحقاقان أو لا يجتمع استحقاقان. من قال بإمكان اجتماع الاستحقاقين قال ببطلان الحبط والتكفير، من قال بعدم إمكان اجتماع الاستحقاقين قال بالحبط والتكفير. فالحبط الذي ينكره الإمامية أي حبط؟ حبط بمعنى أنهم دعوا عدم إمكان ماذا؟ استحقاق اجتماع الاستحقاقين، بدعوى المعتزلة أن الاستحقاقين شو؟ من المتناقضات أو من المتضادات فلا تجتمع. أنا عم بوضحت الفكرة. وهذه مشكلة أنه نحن تبعنا في كلامنا وفي أبحاثنا شو مصطلحات المعتزلة، حتى واحد يشعر مثل العلامة المجلسي في تعليقه على البحث يقول والله كلام علماءنا غريب في المقام، كيف ينفون الحبط مع أنه نصوص القرآن واضحة في ثبوت الحبط. ثم يحاول يقول كلامه، إذا بيحب يراجع الواحد تحبوا تراجعوا المسألة، راجعوا إذا تريدوا قلت لكم الصفحة السابقة أنا بحر أنوار 68 هالمرة، هذا 66 أمسي كان، هذا 68 صرنا قطعنا مجلدين، الجزء 68 صفحة 198-199، حيث قال: أعلم أن ما ذكره أكثر أصحابنا من نفي الإحباط والتكفير مع ورود الآيات الكثيرة والأخبار المستفيضة بل متواترة معنا في كل منهما مما يقضي منه العجب، مع أنه ليس لهم على ذلك إلا شبه ضعيفة مذكورة في كتب الكلام كالتجريد، عم بيحكي عن مين وغيره. لكن بعد التأمل والتحقيق يظهر أن الذين ينفوا إلى آخر الآية بيحاول ماذا يصحح لهم كلماتهم. بيحب يراجع عبارة العلامة المجلس في البحار الجزء 68-199-199. هذا المطلب الثاني، هذه هي حاصل الكلام في النقطة الثانية. لذلك بالمسألة التاسعة حنحكي عن جواز العفو، اللي هي نوع من أنواع ماذا؟ التكفير بالمعنى اللغوي. فنصر على ماذا؟ جواز ماذا؟ العفو، خلافا لمين؟ للمعتزلة الذين قالوا بعدم جواز العفو لأنه خلاف الوعيد، والوعيد خلف الوعيد كذب. نقول بجواز الوعيد خلف الوعيد، لذلك قلنا بجواز العفو. النقطة الثالثة في الفرق بين الحبط والموازنة.
ماذا يقولون مثلا؟
هنحكي هلا هلا هنحكي هلا هنحكي هلا هنحكي عرفت هلا هنحكي ما الفرق من الفرق بين الحبط والموازنة. المعتزلة هي العمدة القائلين بالحبط والتكفير، طبعا إذا بس نكت كمان نسيت أقولها كنت أقولها في بحث سابق. مما ذكرنا بيتضح لماذا الماتن عبر بالبحث عن الحبط ما عبر عنه بالتكفير، لأنه أصلا سوف يأتي إن شاء الله تعالى الآن في هذا البحث أن القول بالحبط يعني تقول بالتكفير، لا يمكن لك أن تقول بالحبط دون تقول تكفير. ما بس تقول لا يجتمع استحقاقان، فإذا كان استحقاق الطاعة أقوى سوف ينفي ماذا؟ استحقاق المعصية. إذا كان استحقاق المعصية أقوى سوف ينفي ماذا؟ استحقاق الطاعة. بتسمي الأول تكفير، بتسمي الثاني حبط، بالنتيجة كل ما يقول بالحبط يقول بماذا؟ بالتكفير. فأبطال الحبط وأبطال للتكفير. وإن كانت أدلة المتر المسوقة هي مسوقة لبيان إبطال الحبط دون التكفير كما يأتي إن شاء الله تعالى. لكن سوف يأتي إن شاء الله تعالى نحن بيان في آخر البحث ما يبطلهما معا، يعني يبطل الحبط والتكفير فعلا. طيب شو الفرق بين الحبط والموازنة؟ هو قول أبو علي اللي هو البي أبو علي الجبائي، وعنده ولد اسمه كان شو أبو هاشم الجبائي، شو بيسموهن البهشمية، بيسمون هؤلاء بيسموهم البهشمية الجبائيان، لمن من بيته ما صدرت شو فتنة الأشعري وقت ما بالبصرة وبهدلهم بالبصرة للجبائيين، القصة المعروفة عندما طلع على مسجد البصرة وكل كلمة أكبر من الثانية حكاها عن المعتزلة، وكتب كتاب اسمه كان فضحت شو كشف الأسرار أو شيء ما أدري شو رأى بل الكتاب اللي كتبه هو عبارة عن كتاب فيه إخراج مذمات مذمات المعتزلة كلها فعلا. ما أدري الكتاب إذا مطبوع الآن أو لا فعلا، بس كتاب منقول عنه أنه هذا من أوائل الكتب التي كتبها بعد ما ذهب الأشعري إلى بيته ونام وحلم بالنبي في المنام، والنبي أكد عليه أنه يركز على الجبر قد ما فيه والرؤية وقدم القرآن، طلب منه يركع على هذه الأصول المهمة جدا. فبعد ذلك استيقظ وقعد 40 يوم بالبيت ومش حاله بعد، وكتب كتاب كشف الأسرار. عم بيجي اسم الكتاب هذا، فراح وخلع ثوب المعتزلة بعد أن كان 20 سنة أو 40 سنة معتزل اعتزاليا، ثم صار أشعريا بعد. من العجائب هذه سابقا قلت لكم إياها، العجائب بعض الأساتذة الكبار يقول لك قول جعفر بن محمد إن الصادق لا جبر ولا تفريط بل أمر بين أمرين رد على المعتزلة والأشاعرة. وحياتك ما كان قلت الأشاعرة هذا ما هو الزلمة
الأول
اشتباه غريب، واقعا اشتباه شائع. لا المعتزلة تقول بالتفويض ولا الأشاعرة تقول بالجبر، نيتهم لا المعتزلة تقول لا تقول بالتفويض سابقا ثبتناه إذا بتتذكروا ما أدري فعلا.
الكلابية كانوا يقولون
الكلابية هم الذين كانوا يقولون بالكسب، بس الجبر الأصل فيه الأجهم بن صفوان مو الأصل في الأشعار. على كل حال بحثنا سهل، فأنا هذه النكات تاريخية بس من العجائب، يعني أنا بشوف هذا شيء كلام شائع وخطابة وما أدري إيش وماشي المسائل. أخي ما دققوا شوية، طيب مستحيل يكون الصادق ناظر للأشعار، ما يتناسب. يعني الأشعار من مولود فتنته ظهر، يعني مذهبه ظهر بالقرن الثالث للهجرة، مش تبقبش المهم الصادق بالقرن نصف القرن الثاني للهجرة استشهد صلوات الله تعالى عليه. النقطة الثالثة في الفرق بين الحبط والموازنة، يعني في القرن الثاني للهجرة، القرن الثالث إذن ها شو الآن يعني
القرن الثالث والإمام استشهد
في القرن الثالث
أو نهاية القرن الثالث الإمام الهادي المتوكل زمن المتوكل،
لا بعد زمن المتوكل أتصور، لا بالقرن الرابع ظهر، أوائل القرن الرابع ظهرت الأشاعرة، أوائل الرابع تصور مستقل مسألة. لا مو زمن المتوكل، المتوكل هو زمنه في أحمد بن حنبل كان متوكل، وين كان متوكل؟ هو بعد المتوكل بثلاث خلفاء لإجا الأشعري، بس هو المتوكل كان ميزته أنه هو الذي فتح الباب لل
يعني زمن الغيبة كان.
إيه بلي بلي أكيد زمن الغيب، أكيد زمن الغيبة الصغرى يعني. نقطة بدنا صراحة بين السنة تاريخ سفيهم طلعوا دغري سنة وفاته للأشعري، فيك طلع على جوجل مباشرة على الويكيبيديا دغري طلع. ما الفرق بين الحبط والموازنة؟ أما لمن إذا أنت عملت طاعة فيها عشر أجزاء من الثواب، خمسة خلينا نقللهم خمسة، عملت طاعة فيها كم جزء؟
324
متوفى. هو قديش كان عمره؟ كان أول القرن الرابع أول القرن الرابع، هو هذا هو كان فتنته ظهرت هالوقت، يعني فتنته مع المعتزلة يعني كانت هالفترة، يعني هو اختلفوا معهم. يعني إذا عندك خمس أجزاء من الثواب، عندك خمس أجزاء من الثواب، وعندك أنت عشر أجزاء من العقاب، عشر أجزاء من العقاب، عندك خمسة وعشر. إذا قلت تارة تقول هكذا إن اللاحق، يعني ما يأتي بعد ذلك المتأخر، إن المتأخر يبطل المتقدم مهما كان، فإن كان المتقدم ثواب يبطله المتأخر اللي هو العقاب، سواء كان العقاب أكثر من الثواب أم أن العقاب أقل من الثواب، أو إذا كانت العقاب بعد والثواب قبل في العشرة تبطل الخمسة من دون أن تنقص العشرة شيئا، تبقى العشرة شو؟ عشرة. يعني أنت بعدك تستحق قديش؟ عشر أجزاء من العقاب وكل ثوابك شو؟ زال. أو نقول لا، إذا أنت عملت عشرة عقاب ثم أطعت خمسة ثواب، خمس أجزاء من الثواب، الخمسة الثواب شو تسوي؟ تبطل العشرة من العقاب ويبقى أنت تستحق قديش؟ خمسة ثواب. ثواب، ما كنا ثواب متأخر هلا مرة تانية، كانت عشرة عقاب خمسة ثواب. لو عندك مية ثواب واحد جزء واحد عقاب متأخر، الواحد عقاب شو يسوي؟ يبطل كل الثواب ويبقى شو؟ لحاله فريدا من دون أن ينقص منه شيء للمتأخر. يعني اللاحق يبطل السابق من دون أن ينقص السابق أبدا. هي التقريب المعروف لكلامي،
اللاحق يبطل السابق
من دون أن ينقص السابق، من دون أن ينقص اللاحق أبدا، لا ينقص منه شيء صغير. هذا التقرير المشهور لكلامي أبي علي الجبالي في المنقول عن الأربعين في أصول الدين للرازي الأشعري. في تقرير كلامي أبي علي الجبائي كسكريان
ما بانت، يعني الآن هو
ما بانت. ليش ما بانت؟ بانت.
أقول اللاحق يبطل السابق، ما عندي مشكلة، واللاحق يبقى على حاله.
هذه ما قلت له العبارات أنا. إيه
أدري، ولكن كيف يبقى على حاله؟
يبقى على حاله مثل ما شفته.
بس إذا عكسنا نحن، إذا
قلنا
في الثواب
إيش يصير؟ إذا كان ثواب واحد وقبله ماذا؟
مئة
ألف عقاب، هذا الثواب الواحد يبطل العقاب الصادق ويبقى على حال الثواب.
فكيف كانت الموازنة؟
بعد ما قلت بالموازنة، أنا بحكي بالحبط هلا، بعد شو أحكي بالموازنة؟ مال أبو هاشم؟ هلا عم نحكي مال أبو علي. أبو علي قال بالحبط وأبو هاشم قال بالموازنة. بعدنا وين نحن هسا؟ لا ما خلي بالموازنة بعد، بعدين نحكي وين؟ بحبطي أبي علي الجبائي. إن شاء الله بعد شوي نتكلم عن الموازنة. أنا بدي أقول في كلام آخر، في تفسير آخر لكلام أبو علي الجبائي. أنا بحاول بينه الآن أنه في كلام آخر في تقرير كلام أبي علي الجبائي منقول عن الأربعين للرازي، ما صار لي فرصة راجعك، لازم راجع أنا، بس أقلها على ذمة الطهراني في توضيح المراد. نحن نعتمد عليه هذا الرجل فعلا، رحمة الله تعالى يجزاه عنا الله عنا كل خير. هذا الرجل إنسان مؤمن متقي ورع ولطائف عنده كثير هذا الرجل. يعني ما أعرفه أنا، لم أعرف منه لهذا الكتاب أنا صراحة. يعني هذا الشيخ ما أعرف، يعني هو شيخ مو سيد، يعني مخصوص بالشيخ اسمه بالسادة، هذا الشيخ يعني هذا ما كتب مش كتير محبين الفلسفة يعني هذا كمان يعني مش من جماعة ما يحب كثير المسائل، يعني تشحن عنده بعض الكلمات فيها قصفة بعض الأحيان. هو الذي يقول ببحث الإرادة، يقول لهم على مبناكم في الإرادة الذاتية يكون الصادر الأول يقف أمام الله ويقول لا تستطيع أن تعدمني لأنه أنا لازم ذاتي لذات الله تعالى ولا تستطيع أن تعدمني. ما أدري واقع هذا الرجل وين مدفون، شو عنده مؤلفات، بس أنا أكيد لو عنده مؤلفات أخرى عنده دقة، يعني إنصافا عنده نحو من الدقة. هذا الرجل بعض الأحيان بتتعرف على واحد من كتاب واحد فقط مش حلوة، يعني صراحة تحب تعرف عليه أكثر عن فكره وعن طريقة كتاباته. بس ياما في ناس مغمورين لأسباب لا تدري ما هي، كله بيد الله سبحانه وتعالى. إيه في تقرير بصفحة 124 بالتوضيح المراد يقول الصورة الثانية، يعني هو ذكرته أول شيء ذكره كأولا كصورة أولى. الصورة الثانية اللي هي منقولة عن الرازي في الأربعين هي أن المتأخرة تحبط المتقدمة بمقدارها لا مطلقا
بمقدارها،
بس ما بينقص شيء من المبطلة. يعني إذا عندك سابقا كان في قد 10 ثواب وعندك لاحقا 5 عقاب، 5 العقاب تبطل مقدار 5 ثواب، لكن 5 العقاب تروح ولا ما تروح؟ تبقى، حتى ما يصير في موازنة. إذا بتقول راحت الخمسة صرت جمعت مين؟
موازنة.
بدنا نحافظ على فكرة أبو علي من دون ماذا؟ من دون أن نذهب إلى الموازنة. ولذلك لو كان 5 عقاب ثم 10 ثواب شو بيصير؟
5 عقاب
وعشرة ثواب، العشرة ثواب بتشيل الخمسة العقاب وتبقى 10 ثواب. لأنه إذا بتقول خمسة عقاب 10 ثواب أزالت خمسة عقاب ونقص منها خمسة صورت من جماعة مين؟
موازنة.
بدناش نقول بالموازنة إحنا؟
بلي مبارك.
بدناش نقول بالموازنة، بس هذا التوجيه بعيد جدا عن ذهنية المعتزلة. المعتزلة عنده مرتكب الكبيرة مخلد في النار، كيف بده يكون له بعد ثواب؟ هذا التوجيه بعيد كل البعد عن فكر مين؟
بعيد.
أول شيء سوف يبقى أنت مستحق للثواب والعقاب في آن واحد، بس تبقى مستحق للثواب والعقاب في آن واحد. هذا واحد. اثنان، أنت على هذا المبنى شو حيصير؟ حيصير أنه هذا مستحق للعذاب الدائم أو ليس مستحق للعذاب الدائم؟
ليس مستحق.
ما أنتم تقولون مرتكب الكبير مستحق للعذاب الدائم،
بس
هم يقولون بأن مرتكب الكبيرة يستحق العذاب الدائم. الذي يتلائم مع كلام المعتزلة هو التوجيه ذكرناه أولا، مو هذا. هذا
ممكن يكون كلام الراجل مستحق العقاب الدائم بعد.
لا، ما عنده خمس ثواب، شو يسوي فيهم هؤلاء باليوم بزبالة؟
بس أبطلتهم. لا
لا، ما أبطلتهم. قلنا عشرة ثواب خمسة عقاب، شو بيقول لك؟ خمسة عقاب أبطلت خمسة ثواب، فبقي مستحقة لماذا؟ خمسة ثواب وخمسة عقاب، صار مستحق لأمرين. طب هذا ما بيتلائم مع مبادئ المعتزلة.
بس خمسة عقاب ما يروح.
ها؟
ما تروح خمسة عقاب.
ما تروح، لا، إذا راحت موازنة. إذا راحت الخمسة عقاب صار قال مين؟ قول أبو هاشم الجبائي. نحن ذا شو بالموازنة؟ نحن ما نحافظ على أن هناك خلافا بين أبي علي وأبي هاشم، لأن معروف الخلاف فيما بينهم كان لهذا الرجلين. شو الموازنة؟ صارت واضحة الموازنة. شو الموازنة؟ عبارة عن تحسبهم بالقلم والورقة، أدى عشر حسنات عشرين سيء، إذا كانوا متساويين يتهاتران ما بتستحقوا لا جنة ولا نار، إذا كان واحد منهما أكثر تقدم من الأكثر على الأقل فعلا. هذا هو
الأكثر اللاحق
لا الأكثر على المبنى هذا الأكثر.
على الموازنة
شيخنا شنو أدلة هذه المباني؟
هذا اللي بقوله هلأ، اللي قلته من شوي، أنهم يدعون أن هذه من المتناقضات لا يمكن أن تجتمع. لذلك قلت لك، قلت لك وحيجي إن شاء الله بالتنبيه بعد النقطة الخامسة، صرنا بالنقطة الرابعة. بعد النقطة الخامسة وقتما نذكر ذكرنا كلام العلامة الحلي في تقرير كلام النبختي في أنوار الملكوت، كيف حط إيده على الجرح. أصلا هذا هو كان ينبغي العلماء أن يركزوا على هذا الإشكال، مش يروحوا لإشكالات أخرى، يركزوا على هذا الإشكال. يقولون لهم لا دليل على أن هناك تناقضا أو تضادا بين استحقاق الثواب واستحقاق العقاب. نقطة الصوت خص البحث كله. أصلا كل فكرتهم مبنية على ماذا؟ على هناك تناقض بينهما، ونحن عم نحاول ننفي هذا. لذلك نحن نقول ببطلان الحبط والتكفير بهذا المعنى، لكن لا نقول بأن الله تعالى يحبط الثواب لأنه شرط في الثواب شرطا ما، ولا نقول بأن الله تعالى يكفر عن السيئات لأنه وعدنا. في أشياء هذا الكلام إذا قلنا هكذا؟
إذا وعدنا
بأن نكفر عن سيئاتنا إذا اجتنبنا الكبائر ما في مشكلة، فيكفر. نقول بالتكفير بهذا المعنى، ونقول بالحبط بمعنى اشتراط الثواب بماذا؟ بشرط من الشرائط، لكن لا نقول بأنهما متنافيان. وعرفش قصدي أن أقول كلام علمائنا صحيح، يعني بدوس على فكرة لكن هذا البحث كلام الماتن صحيح بناء على أن قصده وين ناظر هو للمعتزلة، بس هو مش ناظر للقوة. بس للأسف هذه أحد مصائبنا، أنه بيجي بيقول لك هذا علم كلام، هذه سابقا أشرت له علم كلام، مفروض أنت تتبع فيها ماذا؟ لسان الروايات والآيات. فاللي بيصير بيتبعوا ماذا؟ لسان المصطلحات الحادثة. المعتزلة آخر همهم الشرع، باعتبار أن المعتزلة بنصوص واضحة جدا الشرع لا يعتمد عليه في الاستدلالات، معروفة عنهم هذه. فصاروا يجيبوا مصطلحات الخاصة فيهم. صار نحن الشيعة عشان بدنا نعول نحن نساوي نسبة لهم نتبع مصطلحاته، مثل ما تقدم معنا بحث البداء، حيث إن الشيعة أنكروا إنكارا شديدا ماذا؟
البداء.
مثل نصير الدين الطوسي قال لا يوجد فيه رواية واحدة، وهالرواية أصلا ما ضعفها ما أدري إيش. تذكروا سابقا خشوا هذا بعد، وسوف يأتي إن شاء الله تعالى في بحث لاحق الواسطة بين الإيمان والكفر. معروف لا واسطة بين الإيمان والكفر، يا عمي عندنا شي 100 رواية تقول هناك واسطة بين الإيمان والكفر.
طبعا
بلي، بس إن شو أصدن أي واسطة ينفون؟ واسطة المعتزلي
اصطلاح،
يعني عم ينفوا أي واسطة. لأن أول ناس كتبوا، لأنه سطوة علم الكلام في تلك أيام سطوة مين؟
معتزل.
هن اللي كتبوا علم الكلام مش الأشاعرة. الأشاعرة هن عيال على المعتزلة. الأشاعرة شو هن عندهم؟ الأشاعرة تبعوا أيضا مصطلحات مين؟ المعتزلة. ولذلك اتهموا التهم بأن المعتزلة هن الأساس والشيعة هن شو اسمه اتبعوهم في كثير من المسائل. النقطة الرابعة في المقام هي الدليل على بطلان الحبط. عم نبطل ماذا؟ الحبط. ما تخلطش. مش عم نبطل ماذا؟ موازنة. لأن إذا بتأشكل علي إشكال اللي أشكله بعضه في بعض حواشي على الماتن، يعني أنت مش فهمان البحث. نحن وين عم نأشكل؟ على الحبط، ما عم نأشكل على الموازنة. تضيعنيش. قال الماتن في مقام إبطال الحبط نص عبارة: والإحباط باطل لاستلزامه الظلم. واضح. إذا كان معنى الحبط كما فهمناه الآن أنه أنا مستحق للثواب، مستحق للعقاب، والثواب والعقاب الثواب يبطل العقاب، إسا معنا مشكلة، إحنا معنا مشكلة بالوعيد، بخلف الوعيد. لكن إذا العقاب أبطل الثواب والعقاب لم ينقص منه شيء، مو ظلم هذا؟ الظلم واضح.
بالتقريب الرازي قد ما يكون
بالتقريب الرازي، ليش ما يكون ظلم؟ العقاب أبطل ثوابا من دون أن ينقص من العقاب شيء. لا، مش ظلم هذا كمان؟
خب هو محت ثوابه
وسمح ثواب من دون مقابل، من دون شيء، من دون ما صار لي شيء، ما استفدت شيء. يعني هناك ثواب لي لم أستفد منه، ليش نفيت الاستحقاق لهذا الثواب؟ على تقريب الرازي أو على التقريب تاعنا المشهور، تقريب المشهور لألهم. وليش قصدي أنا أقول؟ بالنتيجة أنت تبطل لي ثوابا من هيك، هيدا لا يرد على الموازنة. ليش لا يرد على الموازنة؟ لأنه بيقول لك صاحب الموازنة أنا أبطلت ثوابا بإزاء إنقاص العقاب. نظير ما تقدم من الماتن، هذا الاشتباه، نظير ما تقدم من الماتن في بحث العوض عندما قال كيف العوض على الكافر يصل للكافر، قال عن طريق تخفيف العذاب له ببحث العوض بكتاب العدل، نسينه أنتو بكتاب العوض، بحث العوض الماتن هناك عندما قال الكافر قد يستحق العوض في بعض الأحيان، طب كيف يوصل له العوض وهو في النار؟ قال يخفف عنه العذاب من دون أن يشعر.
ده
ستاوستين. هذا البحث هذا بالضبط حظه يعني أنت؟
قبل يوم
الرش. قبل يوم نص العبارة كما اليوم كتبت أنا: وإن كان من أهل العقاب أسقط بها جزء، أسقط بها جزءا من عقابه بحيث لا يظهر له التخفيف بأن يفرق الناقص على الأوقات. فإذا على الموازنة هذا الإشكال لا يرد، لأنه يتعقل ماذا؟ أنه هذا ثواب وعقاب، فالثواب خفف منه ماذا؟ خفف من العقاب. لكن على القول بالحبط يرد الإشكال، على القول بالحبط شو؟ لذلك هو الماتن خص الإشكال الأول بمين؟ بالحبط، ولم يذكر فيه وين؟ ولم يذكره بحاضل الموازنة. واضح الفكرة الأولى؟ ثم يقول الماتن وقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة بل. فإن هذه الآية نعم يمكن أن تكون ردا على شو؟ على الحبط والتكفير معا. فإن الآية وعد واضح بأن كل من يعمل خير شو؟
يرى.
كل من يعمل مثقال ذرة هي حسنة مفروض يرى. فخيرا يرى، مش أنه تسقط الحسنة باعتبار ماذا؟ باعتبار السيئة. هذا موحى الآية. نعم بتدعى الموازنة والحبط فعلا.
زين شيخنا، إذا قلنا بالله
بصير مثل الوعد، بصير مثل العفو، بصير مثل العفو، ما فيه ظلم. لا أستطيع أن أقول ظلما، ما أستطيع أن أقول ظلما، لكن فيه داخل تحت باب العفو، بس ما فيه أقول عنه ظلم. أنا صعب أقول عنه ظلم. لذلك هو أصلا بطلع عبارة الشارح بالتقرير البحث قررها وين؟ إذا كان هو العقاب المتأخر مو الثواب المتأخر. طيب، طب رد لنا على الموازنة. بس أنت موازنة، ترد لنا على الموازنة مال مال شو اسمه الثاني هذا، مال أبي هاشم، قال لي عدم الأولوية. هذا الإشكال إذا بتفهم مثل ما فهمين المطلب سهل جدا جواب الإشكال، إذا ما بتفهم حتى أشكل مثل ما أشكل صح حتى البراهين القاطعة. تأمل معي، إلنا 5-10، هذه الإشكال الأول لو كان الآخر ضعفة، يعني في عندنا 1-5 والثاني قداش؟ هو ضعف له، هو ضعف له 10، 5-10. سؤال: أنت تقولت ماذا يا صاحب الموازنة؟ يا صاحب الموازنة قلت بأن خمسة من الحسنات تذهب ماذا؟ خمسة من السيئات، فيبقى عندي ماذا؟ خمسة من السيئات. يعني عندك خمسة من الحسنات في إزائها خمسة من السيئات وخمسة من السيئات، فهذه الخمسة من الحسنات تذهب خمسة سيئات. أي خمسة؟ يلا جاوب أي خمسة؟
هنقول الأولى
يعني. ترجح بلا مرجح؟ إن قلت تذهبهما معا لا تقول به أنت، إن قلت لا تذهب شيئا هذا مقصودنا. لا تقل كما قال بعضهم إن موازنة فعل الفاعل المختار، فالله تعالى يختار، لأنه خرجنا عن قول بماذا؟ بالموازنة. فإن حقيقة القول بالموازنة هي عبارة عن حصول التهاتر القهري بينهما، لأن الله تعالى يرجع أحدهما على الآخر. ما هن فكرتهم مبنية على ماذا؟ على أن هناك تناقضا وتضادا بين الطاعة والمعصية، هن بيتهاتروا مع بعضهم البعض، مو أن الله تعالى يقول هذه الخمسة مقابل تلك الخمسة.
ليش مو الله يقول هذا؟
لأنه مش قولهم هذا، لأنه ليس قولا لهم، لأن تعالوا بيدعوا هالدعوة كان يحتاجوا إلى ماذا؟ إلى الشرع، وما عادش يستطيعوا ماذا؟ أن يثبتوه من طريق العقل، لأنه يصير بدك تذكر ماذا؟ بدك تثبت لي بالآيات والروايات تقول أن الله يفعل هذا. فهم ذهبوا لوين؟ قالوا هي بينها تناقض ويحصل بينها تهاتر. طب ليش هذه الخمسة مو تلك الخمسة؟ وإلى هذا أشار بقوله ولعدم الأولوية إذا كان الآخر ضعفا. ترجيح بلا مرجح، واضحة الفكرة؟ إشكال قوي، مش إشكال هيك تقول أنه سهل رد الإشكال وما أدري إيش، افهم المحل النزاع بعدين أشكل عليهم الجماعة.
إذا قلنا الترجيح بلا مرجح يعني
ترجح بلا مراجعه تعالوا نتكلم هنا، شو سهل على كلماتنا احنا هسه. يعني المطلب الثاني نقد اخر على اصحاب الموازنه، هب ان الطاعه يعني الثواب والعقاب كانا متساويين، فكان الثواب عباره عن خمسه وكان العقاب عباره عن خمسه اخرى. هب ان الثواب والعقاب كانا متساويين، أسألك بالله عليك عندما يبطل، كان في أول شيء خمس أجزاء ثواب ثم خمس أجزاء عقاب، أنت قلت تهاتران وكأنه لا شيء لك، سؤال هل يعني في واحد أبطل الثاني ثم هو بطل أو بطلا معا؟ إذا قلت في واحد أبطل الثاني يعني المتأخر أبطل اللاحق، أبطل السابق، اللاحق أبطل السابق، يلزم من ذلك أن السابق موجود ولا نقيد له، لماذا يبطل؟ إذا كان في واحد أبطل الثاني قبله، يعني مثلا عندك خمسة أولى وعندك خمسة ثانية، الخمسة الثانية أبطلت الخمسة الأولى، بس سؤال طب ليش أبطلت الخمسة الثانية؟ فلابد أن تقول أنهما بطلا ماذا؟ معا، يعني هنا كانوا موجودين ماذا؟ معا، يعني اجتمعوا النقيدان. وهذا شو الإشكالية؟ هذا معنى قول وحصول المتناقضين مع التساوي. حلو واحد يركز على عبارة المتن لحالها، تشعر بسلاسة أكثر. وحصول المتناقضين مع التساوي، إذا كانا متساويين لابد أن يكونا موجودين معا حتى يبطل كل واحد منهما الآخر. هذا الاستحقاق يبطل ذاك وهذا يبطل ذاك، فتهتران يعني موجودان في أن واحد، فحصل المتناقضان في الخارج. طبعا في تقريب آخر لكلامه لكلام لهذا الإشكال، هذا موجود بالأنوار الجلالية، بحب يراجع أنوار الجلالية صفحة 84. وتأكد ساعة كل حال أنا بس بختام البحث بدي بس أقرأ عبارة موجودة في يعني موجودة عند العلامة الشرح لي، أنا بعتبر أنه كان هذا ينبغي أن يكون حصر الإشكال بكلمات العلماء بهذا الإشكال، يعني كان ينبغي لهم أنه بس بدي يردوا على أصحاب الموازنة والحبط يردوا عليهم بهذا الكلام، يعني شو بدهم بكل هذا البحث اللي عملناه من شوي نحن، لا روايات ولا آيات، روحوا على البحث الأصلي تاعهم، هني شو فكرتهم كلها على بعض أن هناك تناقضا بين استحقاق الثواب والعقاب. يقول العلامة الحلي على ما في أنوار الملكوت في شرح الياقوت صفحة 172-173، يقول هناك بنص العبارة إن القول بالإحباط مبني على المنافات بين الثواب والعقاب ولا منافات بينهما، فيبطل القول بالإحباط. وبيان عدم المنافات أنهما إن إما أن تكون في سببهما يعني المنافات إما أن تكون في سببهما أو في استحقاقهما والكل باطل. أما عدم المنافات في سببهما فإنه يمكننا أن نفعل طاعة ببعض الجوارح ومعصية ببعض الآخر دفعة واحدة قبل بنفس اللحظة. في تعمل طاعة من جهة ومعصية تتصدق وتضرب يتيما مثلا. أما عدم المنافات من في استحقاقهما فظاهر، إذ لا استبعاد في ثبوت حق لشخص وآخر عليه. ممكن أن تكون مديون لشخص وماذا ودائن لشخص آخر. أما عدم المنافات في استيفائهما فالإمكان الجمع بينهما بأن يفعل أحدهما قبل الآخر. أول مرة بعاقبك بعدين ماذا أثيبك على كل حال. فإذا ما في تنافي، وفي تنافي بين استحقاق الثواب واستحقاق
العقاب.
وين؟ أي عالم؟
عالم آخر.
وفي تنافي بينهما.
فإذا قلنا بأن هذاك العالم عالم مجردات كما يقولون كذا ف.
يعني ما بديش مقدمات للخارج، نحن متكلمين عم نحكي هلا، فوضنيش بالفلسفة. وين التنافي؟
إنه أنت الحين تصور في لما تصور عدم التنافي صورته في عالم المادة، ممكن أكون دائم ممكن أكون مديون.
اللي أنت مثلا بناء على أن تجسم الأعمال في تنافي، ممكن أتعقل كلامك أنا، بس ما في تنافي غيرك يعني. بناء على مذهب الحق بالثواب والعقاب ما في تنافي. نعم بناء على تجسم الأعمال قد واحد ماذا يقول بأن هناك تنافي بين الثواب والعقاب. بصير واحد عنده حور عين وعم يحترق بنفس الوقت يعني، فما أدري شو يلتذ أو ماذا يفعل يعني بعد.
يعني إذا قلنا مثل ما قلت بالتدريج يعني أول شيء عاقب بعدين.
لا بتجسم الأعمال ما في تدريج، تجسم الأعمال هي أعمالك تراها. بسبب ذلك ما في تدريج. هذا حاصل الكلام في مسألة الحبط والتكفير. إن شاء الله تعالى غدا نتحدث عن الخلود، من هو الذي يخلد في النار، أصحاب الكبائر هم هل هم خالدون في النار أم أن أصحاب الكبائر غير خالدين في النار. لأن المعتزلة عندهم أصحاب الكبائر يخلدون في النار، ومن هنا أنكروا الشفاعة. هذا البحث اللي بعده، أنكروا الشفاعة في العفو واعتبروا الشفاعة العلاقة بماذا برفع الدرجات، فأنكروا جواز العفو وأنكروا الشفاعة وقالوا الشفاعة وين تصير فقط في رفع الدرجات دون الدفع الدركات. هذا البحثين اللي يأتي إن شاء الله تعالى بحثهما، لأن المسألة الثامنة والمسألة التاسعة، عفوا المسألة الثامنة والتاسعة والعاشرة، ثلاث مسائل بس ننتهي منه، ثلاث مسائل إن شاء الله تعالى من هنا ليومين يكون بعد عندنا التوبة والأم عرفنا على المنكر إن شاء الله يكونوا سهلات. هذه يبقى عندنا بحث، هو بحث واقع بحث شيق ويحتاج إلى رسالة مستقلة، هو الأسماء والأحكام اللي هو له علاقة بحقيقة الإيمان. هو بحث روائي طويل الذيل يعني، فعلا كون العمل ده جزء من الإيمان أو أن العمل ليس جزء من الإيمان. سأقدم لكم بعض الأفكار الأساسية لبالي غير هيك اسمها علاقة بالتفاصيل العالمين.